يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 17 من شهر جمادى الأولى من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي فيها في هذا المجلس المبارك لنتذاكر شيئا من معاني سورة الانفطار. وسورة الانفطار مكية بلا خلاف بين أهل العلم، وموضوعها كما هو ظاهر لمن تأملها أدنى تأمل يدور حول إثبات قضية البعث والجزاء، الذي جاءت السور المكية كثيرا، جاءت كثير من السور المكية بإثباته والحديث عنه وتقريره في صور وأساليب مختلفة. وهذه السورة العظيمة سورة الانفطار بدأت بإذا التي صدرت بها عدد من سور هذا الجزء، كما مر معنا في سورة الانشقاق، وسيأتينا إن شاء الله في سورة التكوير. وهذا البدء بهذا الأسلوب هو أحد الأساليب في اللغة العربية للتشويق، فإنك إذا سمعت أنت هذه الجملة المبدوءة بالشرط فإنك تتشوق لمعرفة جوابه، فتقول مثلا إذا جاء فلان ابن فلان، أو جاء مثلا التاجر الفلاني، أو جاء يوم كذا، السامع مباشرة ينتظر ماذا تقول بعد ذلك. وهذا من الأساليب البلاغية في كلام العرب، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى وهو أفصح الكلام. يقول عز وجل مبينا ما سيحدث في هذا الكون العظيم من تغيرات يوم القيامة، فقال عز وجل إذا السماء انفطرت. وانفطرت هنا تفسر بالآيات الأخرى، وهي يعني بمعنى ما هو معنى الانفطار هو الانشقاق، كما في السورة التي مر معنا تفسيرها إذا السماء انشقت. والله والنبي عليه الصلاة والسلام لما حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شأنه في صلاة الليل حين أطال في القيام، قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وفي رواية تشققت قدماه. فالتفطر والانفطار بمعنى التشقق والانشقاق، وهذا أحد مظاهر التغير الكوني الهائل الذي يحدث يوم القيامة. والتغير هذا أشارت إليه آية سورة إبراهيم بشكل مجمل، وفصلته آيات كثيرة كهذه السورة، حين قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات غير السماوات. والتبديل المقصود به تبديل الصفة، أي أنها تكون على صفة غير الصفة التي هي عليها الآن. فالأرض مثلا تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مستوية، مثل استواء هذه الماسة التي نحن أنا جالس عليها الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمد الله الأرض يوم القيامة مدا كقرصة نقي لا يرى فيها علم لأحد. والسماء أيضا تتغير، أنت الآن إذا رفعت رأسك إلى قبة الفلك رأيت سماء حسن سمكها زينت بالنجوم، لا ترى فيها كما قال الله عز وجل في خلقها من تفاوت، ولا ترى فيها شقوقا ولا فطورا يعني شقوقا، لكن يوم القيامة هذا المنظر سيتغير تماما. ولهذا قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يحدث في تغير هائل لا يمكن أن يتصوره الإنسان. وهذه السورة سورة الانفطار للفائدة، ذكر العلامة بن عاشور أنها نزلت بعد سورة التكوير ب74 سورة، والقارئ في المصحف الشريف يظن لأول وهلة أن سورة التكوير نزلت ثم نزلت بعدها مباشرة سورة الانفطار، وليس كذلك، بل بينهما أكثر من 70 سورة في النزول، وهي التكوير كما أنها سابقة في النزول فهي سابقة في ترتيب المصحف. ولهذا من أراد أن يفهم معاني سورة الانفطار فينبغي له أن يقرأ تفسير سورة التكوير أولا ليستفيد من ذلك فوائد، سواء في المعاني أو في البيان والبلاغة. ومن ذلك مثلا أنك تلاحظ أن في سورة التكوير، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفسيرها، أن الحديث عن هذه العلامات كان أطول من الحديث العلامات يوم القيامة، أطول من الحديث منها ها هنا. فهناك مثلا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. 12 شر أو 12 خبر مصدر بإذا، بينما هنا لا نجد إلا 4 آيات فقط. وهذا من مع أو من يعني الأشياء التي تلتمس في تقديم أو تقدم نزول سورة التكوير، فكأنما كانت تلك المعاني استقرت في نفوس من حفظ سورة التكوير. ولما جاء الحديث هنا عن سورة الانفطار كان الاتجاه مع مجموعه يعني أو التقائه في معان كلية، لكنه ها هنا ركز على معنى أكثر من تركيزه على المعاني الموجودة في سورة التكوير. نعود إلى ما نحن بصدده. ثم قال الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت. كيف انتثرت؟ يعني تساقطت وتفرقت. وهذا التفسير يشير إلى أن النجوم الآن في هذا في الدنيا تسير في السماء وكأنما هي منظومة بخيط لا تحيد عنه قيد أنملة. وقد أشارت الآيات الكريمة في مواضع أخرى في سورة ياسين والأنبياء إلى هذا، فقال الله عز وجل كل في فلك يسبحون. لكن السباحة لا تقتضي إيش الفوضوية والتناقض، مثل ما لو سبح أناس، لا، هذا خلق الله منتظم غاية الانتظام. ما من نجم منذ خلقه الله عز وجل من ملايين السنين إلا ويخرج في وقته المحدد ويغرق في وقته المحدد، لا يبغي نجم على نجم ولا يطغى نجم على نجم، كل في فلك يسبحون، كل له مسار. ولك أن تتأمل في عظمة خلق الله عز وجل في هذا الباب. حين ترى السماء الآن في الليل لو تخرج خارج الأنوار وترى كيف ازدحمت هذه السماء بالنجوم، ومع ذلك لا يصطدم هذا بهذا ولا يضطرب هذا مع هذا ولا يختلط هذا مع هذا. قدرة من هذه؟ قدرة الله جل وعلا. هذا الانتظام يحصل له تغير كما في آية إبراهيم التي أشرنا إليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن التغيير الذي يطرأ على السماء أن تكون هذه النجوم تتناثر وتتساقط، كما أرانا الله عز وجل شيئا من ذلك في سقوط بعض النجوم التي يرجم بها الشياطين، ترجم بها الشياطين. هذا التساقط الذي تراه أنت بين ليلة إلى 100 ليلة أو ليالي بعد ليالي، هذا يوم القيامة يحدث بشكل متتابع كما ينفرط عقد السبحة، ولله الخلق والأمر كله سبحانه وبحمده. ثم قال الله عز وجل وإذا البحار فجرت. لاحظوا الآن ذكر الله السماء وما يحدث لها من تشقق، ثم ذكر الله الكواكب وما يحدث لها من انتثار، ثم انتقل الحديث إلى الأرض بشقيها المائي واليابس. فبدأ بالماء لأنه أكثر الأرض، فقال الله وإذا البحار فجرت. ومعنى فجرت فتح بعضها على بعض، ونحن في لهجتنا العامية وهي لهجة صحيحة نسمع صاحب المزرعة يقول للعامل إيش؟ افجر الساقي، يعني افتحه وخله يمشي يكون مسدود فيطلب فتحه فيقال افجر الماء، أي افتحه ليمضي في طريقه. هذه البحار التي تحول بينها وبين بعضها قارات وجزر ونحو ذلك يفتح بعضها على بعض حتى تصير بحرا واحدا ممتلئا، حتى تكون بحرا واحدا ممتلئا. ثم قال الله عز وجل في العلامة الرابعة التي ستحدث أو الآية أو التغير الذي سيحصل، وهو انتقال من الماء إلى اليابسة، وإذا القبور بعثرت. هذه القبور التي تفرقت في الأرض ستبعثر، يعني تثار وتقلب. نحن نقول الآن بعثر الشيء أي قلبه وأثاره، فجعل أسفلها أعلاها كما يفعل الفلاح في الأرض الآن إذا أراد أن يفلحها من جديد ويزرعها من جديد، فإنه يقلب الأرض من أجل إخراج الأسفل ليكون أعلى والأعلى ليكون أسفل، وهكذا يفعل الله عز وجل أو يأمر الأرض بأن تنشق وتتبعثر ليخرج الله عز وجل من كان فيها. قال الله عز وجل يوم يقوم، قال الله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث أي القبور صراعا كأنهم إلى نصب يفضون أي إلى أصنام يفضون إليها يذهبون إليها. هنا يأتي جواب الشرط الذي سبق، وجواب إذا في الآيات الأربع السابقة، وهو قوله عز وجل علمت نفس أي كل نفس ما أحضرت. وما أحضرت هنا اتفق السلف على أن المراد به العمل، على أن المراد به العمل، ويشهد لهذا قول الله عز وجل في آيات أخرى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما جاء بعدهم. وقال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة أمامها وما عملت من سوء الآية. ويقول الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وفي آية التكوير علمت نفس ما أحضرت. إذن الإنسان يوم القيامة إذا عاين هذه الأحوال الأهوال والأحوال التي تغيرت يبدأ يسترجع شريط العمل، وما ذاك إلا لأنها لحظة الجزاء، سيجازى كل إنسان بما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والعمل هنا يشمل عمل الجوارح ويشمل عمل القلوب، بل أعمال القلوب أعظم عند الله عز وجل من أعمال الجوارح. كم من إنسان يعمل في الظاهر عملا ظاهره الصلاح لكن ينقلب بسبب نيته الفاسدة إلى ماذا؟ إلى عمل فاسد وطالح. أرأيت المنافقين يصلون وينفقون، لكن ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، غصب يا خوف من الفشيلة، ولا لأن الإمام يجبرهم على أخذ أموالهم بالقوة لأن عندهم أموال ظاهرة وما قصدوا ذلك وجه الله فما نفعهم. والعكس، كم من أناس يأتون يوم القيامة بأعمال هي في نظر الناس يسيرة جدا لكنها عند الله تبلغ مرتبة عالية عالية عالية، لأنه اقترن بها قصد حسن وإخلاص عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. وانظروا أيها الإخوة إلى عمل المرأة البغي التي سقت الكلب، إيه سقي الكلب هذه وهي بغي؟ ما قيل امرأة صالحة ولا عابدة ولا امرأة عادية حتى، بل وصفت بأنها بغي، لكن قامت بهذا العمل ابتغاء ما عند الله فجعلها الله عز وجل بوابة لها إلى الجنة. وفي المقابل امرأة تحبس هرة حيوان احتقرت هذا العمل لكن لأنه ظلم والله لا يحب الظلم ولا على الحيوانات صارت بوابة لها إلى النار. ولهذا أيها الإخوة ينبغي لنا جميعا حينما نقرأ هذه الآية أن نستحضر هذين الأمرين، الأعمال التي سنحاسب عليها ليست فقط هي أعمال الجوارح، بل سنعلم أعمالا، بل سنحاسب على أعمالنا، أعمال أبداننا وأعمال قلوبنا. الإيمان أيها الإخوة أين أصله وأين مقره؟ في القلب. الإحسان مراقبة الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا عمل قلبي. إذن أصول الإيمان الكبار كلها في القلب، وأربع فقط أو الخمسة الباقية وهي أركان الإسلام متعلقة بالجوارح. ومع هذا إذا قال الإنسان هذه الشهادة وهو لا يقصد بذلك وجه الله لم تنفع. إذن صار عمل القلب إيش؟ أعظم. المنافقون يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم لم يقولوها خالصا من قلبه، خالصا من قلوبه. إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد. قالوا نشهد باللسان فقط، لكن لم تتواطى عليها قلوبهم، فما نفعهم ذلك. إذن على الإنسان والعبد أن يحرص على صحة قلبه وعمله ونيته، كما يحرص على سلامة عمله في الظاهر. الملاحظ أننا إلا من رحم الله نغلب كثيرا حسن المظهر على الإغفال أو التقصير في النية. ابن المبارك له كلمة متينة في هذا الباب، يقول رحمه الله: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. تجد إنسان يبذل أموال طائلة أو يعمل أعمال جليلة لكنه يبتغي بها غير الله، ما تنفعه إن لم تكن وبالا عليه. وأناس لا يستطيعون أن يعملوا إلا العمل اليسير، هذه قدرتهم، لكن يقع في قلوبهم من الإجلال لله والرغبة فيما عند الله، ويعلم الله من صدق قلوبهم أنهم لو قدروا على أكثر من ذلك لفعلوا، فيرفع الله درجاتهم، يرفع الله درجاتهم. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لاحظ، تولوا وأعينهم تفيض من الدم. ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رضي الله عنهم وأرضاهم، حزنا ضيقت صدورهم أنه تيسرت فرصة في الخير لكن عجزوا عنها، فعلم الله ما في قلوبهم فأثنى عليهم ورضي عنهم. قال الله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أسأل الله العافية والسلامة. انظر أيها الإخوة كيف النوايا. وفي آية الأنفال في غزوة بدر، لاحظ كل هذول في الجهاد، قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، بس لا، ويغفر لكم والله غفور رحيم. قد ضعها في الحياة قاعدة لك: ما في شيء تتركه لله إلا وقسما بالله أن تجد عاقبته في العاجل أو في الآجل. أما في العاجل من تركه لله فسيجد راحة في قلبه. كم من معصية تعرض للإنسان فيتركها لله فيورث الله في قلبه نورا، يجد حلاوته، يجد نوره وأثره في حياته. يتعرض له نظرة محرمة، مسمع محرم، مكسب محرم، يتركه لله يعوضه الله خيرا منه. يفعل عمل من الأعمال ابتغاء ما عند الله لا غير ذلك، فيعوضه الله عوضا لا يخطر له على بال. أذكر لكم قصة أيها الإخوة وقعت قبل شهر ونصف تقريبا، يحدث أحد الإخوة بها، كنا في سفر، فيقول كان يعني هو يقول أني أذكر هذه القصة فقط للعذرة وإلا نسأل الله حسن القصد. بعد ما وقع الأمر أذكرها. هذا الأخ يقول كنت مسلف واحد مبلغ ما هو سهل علي، 30,000. المهم يقول وعدني أنه يرد لي مثل ما تقول بعد 6 شهور وكذا، مرت 6 شهور وسنة وسنتين. يقول علمت أن الرجل عاجز معسر ما يقدر، ليس كذابا بس الشكوى لله، الظروف صعبة عليه. يقول فقلت في نفسي سأتنازل عنها لله، ما نطالبه. ويعني أنا سألت يعني أعرف من حاله أنه مو بهك الغنى وكذا، قلت أنا خابر عليك ديون يعني بيني وبينه أنا رفقه وصداقة. قال والله علي بس الرجال أعسر حتى نصد عنه، كلما شفته من طريق راح من طريق، هذه ذل الدين. وفشل هو مني، يقول ما هو بصيده الرجال أنه لعاب أو مماطل، لا، لكن يقول كل ما شاف من طريق راح، حتى الاتصالات صار ما يرد علي خجلا وحياء مني لا جحودا. يقول قررت أني أسامحه، يقسم بالله يقول ما مر علي أسبوع إلا وشخص بينه وبينه معاملة مالية الزبدة فيها، يقول يطلب 700,000. إي والله هذا الطرف الثاني يقول يا فلان اعتبر نص الدين مسدد 350,000 صاحت عنه. يقول أنا أسدد منه 30 ويسدد الله عن منك 350,000 أكثر من 10 أضعاف. أحسبه والله حسيبه ويقولها وهو يبكي يعني تأثر. يقول ما أجد هذا إلا إن شاء الله أن الله قبل نيتي. يعني هو لو يقول جاي السداد 300,000 لقلت 10 حسنة بعشر أمثالها، لكن صارت أكثر. وعطاء الله لا حد له، لا حد له. إذن أيها الأخوة، استحضار النية قد استطرنا فيها قليلا، أثره والله في العاجل قبل الآجل، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صدق مع الله، صدق مع الله. شوف كل واحد تقدر تلعب عليه ولا تجامل ولا كذا، لكن ها مع الله عز وجل ما يمشي إلا الصدق، ولا ينفعك إلا الصدق، ولا ينفعك إلا الصدق. وحدثني أيضا أخي رحمه الله خالد، يقول مرة من المرات يعني يقول كان بيني وبين واحد يعني سلف مثل ما يصير بينه وبين الزملاء والأصدقاء، يقول اتصل علي المغرب وقال لي يا أبو عبد الله ترى 3,000 اللي عندك اعتبرهم واصلات. يقول أنا تأثر صراحة، هو قص علي الله يرحمه وقال بغيت تقوله بس لا تسميه، بس الآن توفي رحمه الله لا بأس بتسميته. يقول صبحك اليوم والله العظيم إني متصدق 300، ما غربت الشمس إلا والله قاضن عن 3,000، 10 أضعاف الصدقة اللي تصدقت بها. هذه قصص يا أخوة أنا أعرف أصحابها. إذا المعاملة مع الله عز وجل يا أخوة بالصدق آثارها عظيمة في الدنيا قبل الآخر. علمت نفس ما أحضرت، علمت عفوا نفس ما قدمت وأخرت. قدمت ماذا؟ ما قدمت أعمالها. وقلنا إن الآية اتفق السلف رحمهم الله تعالى على أنها في العمل، لكن ما المقصود بالمقدم؟ هو ما عمله في الحياة، لكن ما المقصود بما أخر؟ العلماء يعني تفاوتت عباراتهم، بعضهم حمل ما قدم أي من الخير، وما أخر أي من الشر، وبعضهم قال إن ما قدم هو ما عمله بنفسه وهو حي، وما أخر هو ما أبقاه من عمل بعد موته. ويشير إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إيش؟ إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن الإنسان وإن مات فإنه سيرى ما تبعه من عمل بعد وفاته، بعد وفاته يفتح الصحيفة يجد الرجل ارتفعت درجاته كما جاء في الحديث، قيل بما؟ قال باستغفاري لك ولدك من بعدك. هذا من علامات صلاح الولد، تجد يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة فترتفع درجاتهم من دون عمل منهم هم مباشر، لكن للأولاد من كسب الآباء. ولهذا من أعظم نعم الله عز وجل على الوالد، أي والد، أن يرزق بأولاد يدعون له، فإن هذا من أعظم البر ومن أيسره لمن وفق. ومن الشقاء أن يكون الولد عاقا ومقصرا في حق والديه حتى الدعاء يبخل أو يقصر فيه، أو يقصر فيه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل ما تعمل سواء عملت من خير أو شر كما تقدم. والسؤال أيها الإخوة، حينما نوقن بأننا ملاقو عملنا الخير والشر، ما الذي نحب أن نقرأه في صحيفة أعمالنا إذا قيلنا اقرأ كتابك يوم القيامة؟ ما الذي نحب أن نراه؟ كل ما تكره أن تراه في صحيفتك دعه الآن، دعه الآن. كلنا ذو خطأ أيها الإخوة، لكن المهم أن الإنسان إذا زل أو أخطأ فليبادر مباشرة إلى التوبة، لأنه لا يدري متى تفتلت نفسه ولا متى يلقى الله عز وجل. وليجتنب معصية الله عز وجل أو الإصرار على خطأ أو ذنب ولا يستصغر شيئا، لأنه سيجد هذا كله أمامه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان، نكمل إن شاء الله تعالى هذا المقطع وبقية السورة في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونجعل القرآن حجة لنا علينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.